الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط الخامس من كتاب الصلاة.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن الدروس الفقهية وضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا مفيدا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، انتهى بنا الحديث عند باب أو شرط من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة. من شروط الصلاة حتى تصح اجتناب النجاسة، أن يجتنب المصلي النجاسة في ثوبه وبدنه وبقعته، البقع المكان الذي يصلي فيه، فلا بد أن يكون ثوبه نظيفا، وأن يكون بدنه نظيفا، وأن تكون بقعته التي يصلي فيها نظيفة. والدليل على أن اجتناب النجاسة شرط قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين. كما هو معلوم أيها الإخوة أن الآية هذه اختلف العلماء رحمهم الله في المراد وثيابك فطهر، فبعضهم قالوا ثيابك طهرها من النجسة، وهناك قول ثاني معنى وثيابك طهر أي زكي نفسك بالأعمال الصالحات. إذن الآية كم فيها قولان. ابن كثير بن جرير الطبري رجح القول الأول، وثيابك فطهر أي ثيابك المعروفة طهرها من النجسات حتى تكون نظيفة، وهذا في الثوب. وأيضا لحديث أبي سعيد، وسيأتينا بعض فوائده، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي لما أخبره جبريل أن فيهما أبا، رواه أبو داود. وسيأتي هذا الحديث وستأتي فوائده وما يتعلق به قريبا إن شاء الله. وأما في المكان فمر معنا حديث الأعرابي، حديث أنس: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد. الحديث معروف: فلما قضى بوله أمر النبي بذنوب مما فأهرق عنها. الذنوب فتح الذاء اللي هو ماذا؟ الدلو المليء بالماء. وفي البدن أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. إذن عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. إذن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة في البدن وفي الثوب وفي المكان. وقد جاء في صحيح مسلم مما يدل على أن اجتناب النجاسة شرط حتى في المكان، أن النبي قال للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. من صلى وعليه نجاسة، ما معنى ما حكمه؟ نقول صلاته باطلة إذا كان عالما متعمدا، يعني شخص بدأ بالصلاة وهو يرى ويعلم أن عليه نجاسة، على ثوبه نجاسة، هذه صلاته ما حكمها؟ باطلة. لكن من صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا، جاهلا أو نسي أن يغسلها. ما معنى جاهلا؟ يعني ما يعرف أن هذه نجاسة، ما يعرف حتى انتهى من الصلاة. أو نسي أن يغسلها، ما معنى نسي أن يغسلها؟ يعني رأى النجاسة، هو رآها على شماغه أو على ثوبه أو على يده، فقال الصلاة يعني باقي لها ساعة ساعتين، إذا جاءت الصلاة سوف أغسلها إن شاء الله. فجاءت الصلاة ونسي أن يغسلها، فبعد الصلاة تذكرها، فما حكم صلاته؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين، وهذه مسألة مهمة، لأن دائما الناس يسألون: أنا يقول صليت وبعد الصلاة شفت النجاسة، أنا صليت ونسيت أغسله، ما تذكرت إلا بعد الصلاة. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب أن يعيد الصلاة، وهو استدلوا بالأدلة الماضية أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا صلى عليه نجاسة، إذن يجب أن يعيد الصلاة. القول الثاني أن صلاته صحيحة، وهذا مذهب جماهير العلماء أكثر العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم. هذا القول هو الصحيح، أن من صلى وبعد الصلاة رأى النجاسة، أو من صلى ولا يعرف حكم النجاسة، أو نسي أن يغسل النجاسة حتى انتهى من الصلاة، فإن صلاته صحيحة. لحديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته التي صلاها مع وجود القدر في النعل، يعني لم يستأنف الصلاة، ما عاد الصلاة، أول الصلاة ما عادها. فعلم بذلك أن من نسي النجاسة حتى انتهت الصلاة أو جهلها فإن صلاته صحيحة. أيها الأخوة، حديث أبي سعيد هذا في فوائد كما عودناكم، فيه فوائد نذكرها لكم. أولا، من أعظم الفوائد شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث خلعوا نعالهم لما رأوا النبي فعل ذلك مباشرة، ما قالوا لماذا أو كيف أو أين وليش وليش حرام وليش حلال، مباشرة من غير سؤال، خلع النبي خلعوا، فعل النبي فعل، والله أكبر. وأذكر لكم أو سأذكرها أذكر لكم بعض الأمثلة أيها الأخوة تشابه هذا المثال، وهي شدة ومسارعة الصحابة في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب لكم أمثلة كالعادة، الفوائد التي نذكرها أثناء الدرس مفيدة جدا. من الأمثلة حديث الباب، هذا واحد، حتى تنفع كلمة، هي تنفع تلقى كلمة للناس عنوانها سرعة استجابة الصحابة لأمر الرسول، ألقى النبي نعاله فألقوا نعاله مباشرة. أضرب لكم بعض الأمثلة، سأضرب بعض الأمثلة بس لن أذكر الحديث حتى من أراد أن يسجل، لأن الحديث معروف. من الأمثلة مسارعة قوم من الأنصار إلى تولي وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع لما جاءهم الخبر أن النبي توجه نحو الكعبة. جاء رجال وقال لأهل قباء: الرسول توجه من بيت المقدس إلى الكعبة بالصلاة. مباشرة تولوا وتوجهوا إلى الكعبة من غير مباشرة. نعم. مثال ثاني، أن الصحابة أكفأوا القدور وهي تفور باللحم عند استماعهم النداء بتحريم لحوم الحمر الأهلية، كانوا يطبخون بالقدور الحمر الأهلية، فجاء النداء أن الحمر الأهلية حرام، مباشرة أكفأوها فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما فكروا بالتحايل كما يفعلون الآن بالأسهم والشركات والبنوك وغيرها، أو بالاستثناء، أو لماذا أو ليش، مباشرة أكفأوها، جاء منادي الحمر الأهلية حرام، أكفئت القدور، الله أكبر. الآن تقول لشخص حرام، ليش حرام؟ شو السبب حرام؟ ليش حرمته كذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. مثال ثالث، كم مثال هذه؟ مثال مع المثال اللي معنا ثلاثة. الرابع، لما أعلن تحريم الخمر، لما أعلن تحريم الخمر جرت الخمر في سكك المدينة، أجروها في سكك المدينة، خلاص رموها في سكك المدينة، جرت في سكك المدينة، ليش؟ خلاص يعني أهرقوها، نزل التحريم، خلاص الخمر حرام، مباشرة ماذا فعلوا؟ أجروها في سكك المدينة. أمثلة كثيرة جدا، لكن أذكر لكم نعم. ومن الأمثلة أيضا وهي مهمة جدا خلع المرأة سواريها عند استماع تهديد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المعروف اللي مر معنا بعض الأخوة كتاب الزكاة مر معنا بالصحيحين، عدت وفي بيئة المرأة جاءت وفي يد ابنتها ماسكتان غليظتان، فقالت أعطين زكاتهما؟ قالت لا. قال يسرك أن يسولك الله بهما سوري من النار، فخلعتهما فألقتهما إلى الله وقالت هما لله ولرسوله. وأمثلة كثيرة حقيقة، أنا ذكرت لكم أربع أمثلة، وهذا يدل على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي أيها الأخوة واجبة، يجب أن يحب النبي أكثر من كل شيء حتى من النفس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال عمر للنبي، هذا الدليل على أنه يجب محبة النبي أكثر من النفس. قال يا رسول الله، هذا عمر يقول للرسول، إنك أو لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي الآن يا عمر، ايش معنى الآن يا عمر؟ أي كمل إيمانك. والدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سأذكر لكم ثمرات محبة النبي، واحدة أو ثنتين حتى لا نطيل عليكم. من ثمرات محبة النبي أولا أن ذلك من أسباب الحصول على حاوة الإيمان. ثمرات محبة النبي أولا أن ذلك من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. ثانيا محب النبي سيكون معه في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال معدت لها. قال حب الله ورسوله، فقال فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. حديث أبي سعيد أيها الإخوة هذا فيه فائدة تتعلق بالنعال، وهي مشروعية الصلاة بالنعال، وهذا سيأتينا إن شاء الله لكن نذكره لكم الآن. ودليل أنه سنة، بدليل أنه كان معروف عندهم الصحابة صلوا بالنعال. سيأتينا حديث أنس أكان النبي يصلي اثنين عليه؟ قال نعم. فالصلاة بالنعال سنة، لكن بشرط ما يكون يعني في فتنة أو في فرش، ويتأكد من طهارتها. نعم، هذه الفائدة. من الفوائد أيها الإخوة أن من صلى في نعليه، عفوا، أن من لم يرد أن يصلي في نعليه وأراد خلعهما عند الصلاة فإنه يضعهما عن يساره إذا كان لوحده، كان يكون إماما منفرد، أين يضعهما؟ عن يساره. قال فوضعهما عن يساره. لماذا؟ تعظيما لليمين. إذا كنت تصلي لوحدك فأين تضع النعال؟ عن اليسار. طيب لو صار معك شخص يصلي ما نضعهم على اليسار، ليش؟ ها توقعوا، يعني أنا شخص يصلي معي الآن بجانبي مثل مأمومين وش يصلي؟ أين أضع النعال؟ أنا لا أريد أن أصلي بالنعال مثلا، أين أضعهما؟ تحت نعليه. لماذا لا أضعهما عن يساري؟ لأني إذا وضعتهما عن يساري فإنهما سيكونان عن يمين من بجانبي، ولا لا؟ يعني لو حطيتهم على اليسار هنا صاروا عن يمين اللي بجنبي. معروف الإنسان ما يضع عليه عن يمينه، إذا أين يضعهما؟ تحت قدمي، يضعهما بين رجلي، عفوا، يضعهما بين رجلي. الدليل قال عبد الله بن السائب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره، هذا كان النبي يصلي لوحده، وضعهما عن يساره وكما في حديث الباب. أما إذا كان أحد معه يصلي بجانبه عن يساره، فقد قال النبي إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن تكون عن يساره أو أن يكون عن يسار أحد وليضعهما بين رجليه. إذا خلاصة المسألة، إذا لم يرد الإنسان يصلي بين عليه فإنه يضعهما عن يساره إذا كان لوحده، وأما إذا كان معه ناس فإنه يضعهما تحت قدميه. هناك فوائد كثيرة ستأتي إن شاء الله. ومن المسائل أيها الإخوة فيما يتعلق بزات النجاسة، أن من رأى النجاسة على ثوبه أثناء الصلاة ما حكمه؟ نقول تنقسم أو لا يخلو من حالين. رأى النجاسة أثناء الصلاة، أنا أصلي ورأيت على شماغي أو على ثوبي أو على يدي نجاسة، فلا تخلو من حالين. حال الأولى أن يمكنه طرحها وإزالتها من غير عمل طويل ولا كثير، فهذه لا أشكال فيه، يطرحها ويزيلها ويكمل صلاته لحديث الباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل بأن فيهما قدرا ألقاهما وأكمل صلاته. إذن الحالة الأولى أن يمكنه طرحها. الحالة الثانية أن يحتاج طرح النجاسة إلى عمل كثير، كان تكون النجاسة في مثلا في كل الثوب أو تكون في ثياب داخلية تحتاج عمل كثير، فهنا يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف من جديد. واضح؟ إذا كانت النجاسة قليلة ويمكن طرحها يطرحها ويكمل صلاته، لكن كانت كثيرة وتحتاج إلى عمل كثير كأن يكون النجاسة داخل الثياب الداخلية أو في الثوب كله، المهم عمل كثير، تحتاج عمل كثير، فهنا يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد. أيضا من مسائل إزالة النجاسة اجتناب النجاسة، أن من رأى على من يصلي نجاسة فإنه يخبره بذلك. من استنبط هذه؟ جبريل أخبر النبي، جبريل أخبر النبي أن في نعليه أذى فأبعد النبي فألقاهما النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن أخبر، أقول يا فلان على ثوبك نجاسة، يا فلان على شماغك نجاسة. نعم. ثم ننتقل للشرط الذي يليه وهو النية. يعني ما معنى النية؟ يعني الإنسان ينوي أنه يصلي الظهر، ينوي أن يصلي العصر، هذه معروفة النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، فينوي أنه يصلي الظهر أو ينوي أن يصلي العصر. كما قلنا لكم في باب الطهارة النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات اليوم الخميس أو اليوم الجمعة، هذا كله بدعة، النية محلها القلب. نعم. من نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته، هذا واضح. إنسان يصلي فنوى جزما أن يقطع الصلاة، تنقطع صلاته خلاص، بطلت صلاته، إنما الأعمال بالنيات. إنسان صائم، إنسان صائم في النهار فقال أو نوى نية جازمة أنه سيفطر، خلاص قال لا أفطرت خلاص، فهنا يبطل صومه حتى لو لم يأكل، حتى لو لم يأكل ولم يشرب بطل صومه، إنما الأعمال بالنيات. هذا بخلاف التردد، التردد ما يبطل العمل. فلو مثلا قلت سأذهب إلى الثلاجة إن وجدت طعام سأفطر، وإن لم أجد الطعام سأكمل صومي، فذهبت إلى الثلاجة ولم أجد طعام فما يبطل صومي. أنا ما جزمت، إذا جزمت بالقطع النية تبطل الصلاة، أنا ما أجزم. مثل ضرب الهاتف فقلت أقطع الصلاة أم لا، ولم أقطعها ما تبطل الصلاة. أو مثلا سمعت قارعا يقرأ الباب فتردد هل يعني أذهب إلى الباب أو أكمل الصلاة، فلا تبطل الصلاة، لأن الأصل بقاء النية، لأن الأصل بقاء النية. نعم. ثم ننتقل عن بعض الانتقالات أيها الإخوة المفيدة نذكر لكم، فنرجو الانتباه لها لأنها مهمة، ومن عنده إشكال فليسأل، فليسأل، السؤال نصف العلم. وقبل أن أبدأ بهذه الانتقالات فيما يتعلق بالصلاة أذكر لكم فضل السؤال، وهذا مهم في بداية دروسنا بالفقه أيها الإخوة، لنبين لكم أهمية السؤال، لأنه أحيانا يستشكل الإنسان شيء فإذا لم يسأل عنه سوف لن يكون طالب علم، سوف لن يفهم المسألة. وبالتأكيد هناك مسائل خاصة بالفقه، هذه بالفقه مسائل أكيد الإنسان تمر عليه يحتاج إلى زيادة شرح فيسجلها ويسأل أهل العلم. هذه طريقة أهل العلم من عهد زمان أول إلى الآن، هذا المعروف. ولذلك للفائدة قبل أن أذكر الانتقالات أذكر لكم أن من أدب طلب العلم السؤال، فاسمعوا بعض الأقوال وبعض الأحاديث وبعض الدرر في أهمية السؤال. أم سليم، وهذا سبق معنا في باب الغسل، ماذا قالت أم سليم؟ يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ حديث معروف. نعم. ثانيا قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. طبعا الحديث صحيح وهو حديث رواه مسلم. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت من العلم، قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. وهذه كلمة أيها الإخوة لبعض السلف جميلة تبين أن من يستحي أن يسأل مسألة يكون جاهلا فيها. قال ما شيء إلا وقد علمت منه، إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. وقال بعض العلماء أو كان يقال، وهذه كلمة جميلة، من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند اجتماع الرجال. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أن من رق وجهه عند السؤال يعني استحى أن يسأل عن شيء خفي عليه، مرت مسألة واستحى أن يسأل، رق علمه عند اجتماع الرجال يعني يرق علمه عندما يتولى الفتية ويتولى التدريس، علمه يكون ضعيف. هذا طبيعي، يعني أي إنسان يجهل شيء يكون دائم خائف، ما يستطيع يعني يقف أمام الناس، ما يستطيع أن يعلم، لأن في مسائل كثيرة استحى أن يسأل عنها ولم يسأل فخفيت عليه. يقول إبراهيم بن المهدي سل مسألة الحمقى واحفظ كحفظ الأكياس. نعم. فنبدأ بالانتقالات. و أولا أن ينتقل المنفرد إلى إمامة منفرد. مثال إنسان يصلي لوحده، أنا أصلي لوحدي مثلا الظهر، مثلا أصلي لوحدي، فجاء شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة فصلوا معي، فهنا انتقلت من منفرد إلى إمامة، فهذا يصح بالفرض والنفل ولا بأس. ودليله واضح، حديث ابن عباس أنه بات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، متفق عليه. وهذا في صلاة الليل، والقاعدة مرت معنا أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما دل الدليل على إخراجه، فهذا يجوز ما في بأس. إنسان يصلي لوحده فدخل معه شخص منفرد ثم صار إمام، كله جائز ولا بأس، هذه واضحة. وهذا حديث ابن عباس فيه أنه قام الليل مع النبي، وسيأتينا إن شاء الله أن الجماعة لا تسن لقيام الليل وصلاة الضحى بدعة، يعني رأى الناس يصلون جماعة صلاة الضحى دائما بدعة، أو يصلون الليل في غير رمضان دائما بدعة. أحيانا يجوز، هذا سيأتي إن شاء الله لكن أذكرها الآن، أحيانا يجوز. فلو ناس أرادوا يصلون قيام الليل جماعة لأنهم ناموا مع بعض ويريدون أن يتقووا مرة من المرات أو مرتين فلا بأس، جائز. أما دائما فهذا بدعة. والذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل على فترات متنوعة أذكرهم لكم: ابن عباس، حذيفة، ابن مسعود، عتبان بن مالك، صلوا مع النبي صلاة نوافل جماعة، هؤلاء أربعة. ومن فوائد الحديث أن إذا وقف المأموم عن يمين الإمام وكان يصلي لوحدهم فإن الإمام يسأل أن يأخذه ويضعه عن يساره، وستأتي المسألة إن شاء الله بتفصيلها في باب الصفوف بإذن الله تعالى. نعم. الحالة الثانية هل يجوز أن ينفرد مؤتم؟ إنسان يصلي وراء إمام مأموم، فهل يجوز أن يذهب لوحده ويكمل صلاته ويمشي؟ نقول لا يجوز إلا لعذر، والأعذار كثيرة ستأتي، ونذكر الدليل أولا. حديث جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يصلي الفريضة، ثم يأتي قومه فيأم بقومه، فصلى ليلة مع النبي العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ أو أخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا عممت بالناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. متفق عليه. وجه الشاهد واضح أن هذا الرجل الذي انفرد لما افتتح معاذ بسورة البقرة بسورة العشاء، افتتح انفرد وأكمل صلاته ولم يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه يجوز أن ينفرد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويل خارج عن السنة لا خارج عن العادة. سيأتينا التطويل إن شاء الله. إذن لعذر يجوز، أما من غير عذر ما يجوز، من غير عذر ما يجوز. من الأعذار مثلا أنا أصلي وراء الإمام وكان مكيف في وجهي وكنت أنا مريض، فلو بقيت سوف أتضرر سوف أمرض، هذا معلوم خاصة في أيام الشتاء أو بعض الناس يكون فيه مثلا زكام أو مرض، فهنا أنصرف لوحدي وأكمل الصلاة. مثلا أصيب الإنسان بمرض في بطنه ولو أكمل مع الإمام ربما يتضرر، فلا بأس لهذا العذر أن يكمل وحده. المقصود أنه إذا كان لعذر فيجوز، من غير عذر ما يجوز. مثال عذر ثالث، أن يحتبس الإنسان بول أو غائط ما يستطيع أن يكمل مع الإمام فيحتاج إلى سرعة بشيء بسرعة، فهنا ينصرف لوحده ويكمل الصلاة ليس من جديد وإنما يكملها وينصرف. المهم كما قلت الأعذار كثيرة، الأعذار كثيرة. نعم، الانتقال من نية إلى نية أثناء الصلاة، الانتقال من معين إلى معين لا يصح. المعين وشو؟ الصلاة المعينة مثل صلاة ظهر، صلاة عصر، سنة فجر، هذا ما يصح. مثال يعني مثلا أصلي صلاة، مثال نظر المثال، أصلي صلاة العصر وأنا في الركعة الثالثة تذكرت أنني صليت الظهر بغير وضوء، وأنا في أثناء صلاة العصر قلبت النية واستمريت بالصلاة، قلبت النية وجعلتها ظهر، فنقول بطلت العصر ولا تصح الظهر، بطلت الصلاتين. ليش العصر بطلت؟ لأني قطعت النية، واضح قطعت النية قلبت الظهر. ليش الظهر ما تصح؟ لأنني لم أبدأ بها من أولها، معروفة صلاة الفرض لازم تبدأ من أولها، واضح المثال؟ واضح جدا. فلو إنسان يصلي العصر وتذكر ما صلى الظهر نقول كمل العصر، كمل العصر بعد ما تصلي العصر صلي الظهر، لكن تقلب النية ما يجوز. لكن لو قلب النية بقطع الصلاة، إنسان يصلي العصر في الركعة الثانية والثالثة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقطع الصلاة، قطعها وبدأ من جديد الظهر، بدأها من جديد، كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر بدأ، هذا ما في بأس، بدأ من جديد. لكن حين نقول الذي لا يجوز أن يقلب النية، يعني أنا بالركعة الثانية الآن العصر أو الثالثة تذكرت أني ما صليت الظهر، قلبت النية وكملت من الركعة الثالثة كملت، هذا ما يجوز. العصر بطلت لأني قطعت النية، عرفوا العلة، العصر بطلت لماذا؟ لأني قطعت النية. الظهر لا تصح لماذا؟ لأني لم أبدأها من أولها. انتقال من مطلق إلى معين لا يصح. المطلق هو التطوع المطلق، صلاة ليل صلاة نهار تطوع، المعين هو المعروف سنة فجر سنة ضحى صلاة ظهر صلاة عصر، هذا يسمى معين، المطلق التطوع المطلق. نعم، فمن مطلق إلى معين لا يصح. إنسان قام يصلي الليل ركعتين، أو نقول يصلي الظهر، قام يصلي الظهر ركعتين، الساعة 2 الظهر يصلي ركعتين لله تطوع مطلق، فتذكر أنه لم يصلي الفجر، الفجر معينة فنواها عن صلاة الفجر أثناء الصلاة، نواها كان بالركعة الثانية فأكملها على أنها صلاة الفجر، هنا ما يصح لأنه انتقل من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن ينويه من أوله، المعين لابد أن ينويه كامل من أوله، من معين إلى مطلق يصح، من معين إلى مطلق يصح. مثال: رجل دخل يصلي بنية الظهر، صلاة الظهر هذه معينة، صلاة الظهر، فكانت الساعة 1 الظهر مثلا جلس يصلي أو قام يصلي فريضة الظهر، فريضة الظهر قلبها إلى تطوع، قال يمكن ألقى جماعة أو يأتون جماعة بعد شوي، أو سمع أن جماعة جاءوا دخلوا المسجد فقال أبغى أصلي مع الجماعة، أنا الآن أصلي الظهر، ليش ما قلبها تطوع مطلق، فقلبها تطوع مطلق، لماذا؟ عشان يدخل مع الجماعة اللي جو، هذا ما في بس، جائز جائز. نعم، أتمنى تكون واضحة، وأي إشكال يعني، بس أهم شيء يعرف ما معنى معين ومعنى مطلق، المطلق التطوع المطلق اللي مو محدد، أنا أقوم الآن أصلي ركعتين 4 6 مو مسمى، المعين المسمى، سنة فجر، سنة الضحى، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر، هذه تسمى معين لينتبه. مسألة أخرى: تداخل العبادات، يعني مثلا عبادتين، هل تجزي العبادتين أفعلهما مرة واحدة أم لا؟ فيها تفصيل، قسم لا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، هذه رقم 1، إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها فما يجوز. مثال: فاتتني سنة الفجر وأردت أصليها الساعة 9:10، فهل يجوز أصلي ركعتين بنية سنة الفجر ونية سنة الضحى أم لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن سنة الضحى سنة مستقلة وسنة الفجر سنة مستقلة، ما يجتمع. أصلي ركعتين سنة الفجر ثم أصلي ركعتين بنية سنة الضحى، واضح؟ نعم، فأصلي سنة الفجر ثم أصلي سنة الضحى، ما أصلي ركعتين بنية الضحى والفجر لا، أو سنة الفجر لا، لأن كل واحدة سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة. وهناك مثال ثاني على رأي بعض العلماء وهي خلافية لكن أذكرها لكم: إنسان مثلا يريد أن يصلي سنة الضحى وكان متعود يصلي سنة الوضوء، فبعض العلماء قالوا سنة الوضوء سنة مستقلة، فهذا الشخص توضأ أراد أن يطبق سنة الوضوء وكان الوقت 9 الصباح، فهل نقول له صل ركعتين بنية سنة الوضوء وبنية الضحى، أو نقول لا صل ركعتين بنية سنة الوضوء ثم ركعتين سنة الضحى؟ هذه مسألة خلافية، اللي يظهر لي والله أعلم، اللي يظهر لي أن كل واحدة سنة مستقلة، فيصلي ركعتين بسنة الوضوء ثم يصلي ركعتين بنية الضحى. وأيضا مما القسم الذي لا يصح: إذا كانت الأخرى تابعة لمن قبلها فإنها لا تتداخل. وتقريبا هذه واضحة لكن ذكرتها من باب زيادة علم، ولا هي واضحة؟ يعني شخص قال أنا بصلي الفجر، كم الفجر؟ ركعتين. ها الركعتين هذه عن الفريضة وعن سنة الفجر، معروف الفجر له سنة قبلية ستأتي إن شاء الله بحافظها بإذن الله. فماذا قال هذا الشخص؟ قال أنا سأصلي فقط كم ركعة؟ ركعتين. ها الركعتين هذه عن الفريضة وعن السنة، طبعا ما يجوز لأن الراتبة تابعة للصلاة لا تجزي عنها، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزي عنها. أما القسم الذي يصح أيها الأخوة أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل والعبادة ليست مقصودة لنفسها، فهذه يمكن أن تتداخل العباد فيها. ودائما العلماء يذكرون مثال تحية المسجد، تحية المسجد ليست عبادة لنفسها، المقصود تحية للمسجد. فلو شخص دخل المسجد وقت الضحى وأراد أن يصلي ركعتي الضحى فإنها تجزئ عن تحية المسجد، تجزئ، وإن نواهما تجزئ. قال سأصلي الضحى بنية الضحى وبنية تحية المسجد يجزئ. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست عبادة مستقلة، وإنما المقصود تحية للمسجد. ولذلك لو دخل الإنسان وجد الناس يصلون الظهر يصلي معهم، ما يحتاج تحية مسجد، صلاة تسمى تحية مسجد. لو دخل المسجد وأراد أن يوتر بركعة يجزئ، لأن المقصود تحية، أي تحية. نعم. ولو دخل إنسان مثلا المسجد ويريد أن يصلي سنة الفجر تجزئ عن تحية المسجد، خلاص تجزئ يكفي. واضح؟ نتمنى أن تكون واضحة إن شاء الله. ثم ننتقل للباب الذي يليه أيها الإخوة، وهو باب قضاء الفوائد. القضاء الفوائد هو باب مهم جدا ويحدث دائما للناس، فينبغي على طالب العلم أن يفهمه. والفائدة هي الصلاة التي تصلى بعد الوقت، يعني إنسان نام مثلا عن صلاة الفجر أو نام عن وقتين ثلاث أوقات، هل يقضيها أو لا يقضيها أو كيف يقضيها، سنتكلم عنها. أولا يجب قضاء الصلاة الفائتة إذا نسيها أو نام عنها وجوبا. إنسان نام عن صلاة الفجر فاستيقظ الساعة 9، إنسان نام عن صلاة الفجر وصلاة العصر والمغرب والظهر والعصر والمغرب واستيقظ الساعة 9 ليلا، يجب أن يقضي هذه الصلوات وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا هذا دين، هذا دين على الإنسان، هذا دين على الإنسان يجب أن يقضيه، حتى لو لم يتذكرها إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو 4 سنوات. فلو شخص قال نسيت أن لم أصلي الظهر قبل 6 أشهر، هل يقضيها أم لا؟ يجب أن يقضيها، يجب أن يقضيها. نعم، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجب أن يقضي الصلوات مرتبة لقول النبي فليصلها، وهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة وكذلك مكانها، مرتبة: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وهكذا. وقد جاء في حديث عمر أنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا فتوضأ للصلاة فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. إذن شخص فتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واستيقظ مثلا الساعة 9 صباحا، نقول ابدأ من أمس الظهر، يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يصلي الفجر. لابد مرتبة، ما يقدم صلاة على صلاة، يصلي العصر ثم يرجع الظهر ثم يصلي العشاء ثم يرجع المغرب، ما يجوز، يجب أن يصليها مرتبة. هذا الترتيب أيها الإخوة يسقط في حالات: أولا النسيان، أو معروف النسيان يعذر به الإنسان، النسيان يعذر به الإنسان. فلو شخص مثلا عليه 3 صلوات مثلا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 4 صلوات، فبدأ بالعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر أن أيضا الظهر لم يصليها، نقول ما في إشكال، صلي الظهر الآن، يسقط الترتيب. هو أصلا عليه الظهر والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نسي الظهر، بدأ بالعصر، صلى العصر، صلى المغرب، وصلى العشاء. يوم انتهى من صلاة العشاء تذكر أنه أيضا الظهر، ظهر أول واحد ما صلىها، نقول ما في إشكال، صليها الآن، ما في إشكال. لقول الله تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أيضا الجهل، فلو ما يدري عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بدأ بالعشاء ثم رجع للعصر ثم بدأ بالمغرب ثم رجع للظهر، جهل ما يدري، يعتقد أن الترتيب مو واجب، فقال بصلي الحين العشاء ثم بصلي المغرب ثم صلي الظهر. المهم يعني لم يرتب، جهلا، هذا لا شيء عليه لأنه جاهل. معروف يا أخواننا الجاهل ما يلزم بالحكم لأنه جاهل. ثالثا خروج وقت الحاضرة، خوف خروج وقت الحاضرة. إنسان بقي على طلوع الشمس 5 دقائق هو لم يصلي الفجر، بقي على طلوع الشمس عشان ينتهي وقت الفجر، بقي 5 دقائق هو ما صلى الفجر، وتذكر أنه لم يصلي العشاء البارحة، معروف العشاء قبل الفجر، ماذا يفعل؟ نقول صلى الفجر الآن، صلى الفجر الآن، وبعد الفجر صلى العشاء. طيب ليش ما نقول رتب؟ نقول الآن لو رتب وبدأ بالعشاء وصل العشاء خارج الوقت خلاص العشاء وقتها مضى، فلو بدأ بالعشاء طلعت الشمس فيكون العشاء أصلا بغير وقته وصارت الفجر أيضا في غير وقتها، فنقول صلى الفجر الآن علشان وقته ثم بعدها العشاء، واضحة هذه؟ فيقدم الحاضرة وهي الفجر، لأنه إذا قدم العشاء صارت كلتا الصلاتين فائتة قضاء، فنقول صلى الفجر الآن قبل أن تطلع الشمس عشان تدرك الفجر في وقتها، والعشاء أصلا هي في غير وقته، بعد الفجر تصلي العشاء. وقضاء الفوائد على الفور، دائما نسمع أيها الإخوة ما معنى على الفور؟ يعني مباشرة أول ما تتذكر، يعني إنسان الآن جالس ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر أمس، الآن يقوم، الآن مباشرة يقوم ويصلي الظهر الآن، الآن سواء الساعة 9 الصباح أو الظهر أو العصر أو وقت ناي يجب أن يصليها مباشرة، لأن هذا دين وهذا أمر، فليصليها إذا ذكرها، الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، يقتضي الفورية يعني مباشرة، ما يقول خلاص أنا أصليها إن شاء الله بعد ساعتين أو أصليها بعد ما أنام أو أصليها العصر، لا ما يجوز، هذا دين يجب أن يقضيه مباشرة، الإنسان ما يدري ما يعرض له. أيها الإخوة نكتفي بهذا، نكمل المباحث إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى الفقه في دينه وأن يسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.